قال الصنعاني رحمه الله: قوله رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد ابن عقيل ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، هذا آخر كلامه. قال: وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا: وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال أحمد: هو حديث حسن صحيح. انتهى. فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح، بل قد صححه الأئمة. وقد عرفت مما سقناه من لفظ رواية أبي داود أن المصنف نقل غير لفظ أبي داود من ألفاظ أحد الخمسة، ولكن لا بد من تقييد ما أطلقته الروايات بقوله: وتعجلين العشاء، كما قال: وتعجلين العصر، لأنه أرشدها إلى ذلك لملاحظة الإتيان بكل صلاة في وقتها، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، كما سبق أنه جمع صوري. وقوله في الحديث ستة أيام، ستة أو سبعة أيام، ليست فيه كلمة أو شكا من الراوي ولا للتخيير، بل للإعلام بأن للنساء أحد العددين، فمنهن من تحيض ستا ومنهن من تحيض سبعا. غالب النساء على هذا الحال، غالب النساء على هذا الحال، منهن من تحيض ستة أيام ومنهن من تحيض سبعة أيام، ويقل أن توجد من تحيض خمسة أيام أو أربعة أيام، وأيضا فوق السبعة الأيام أيضا يوجد من تحيض ثمانية أيام، ثم يقل بالتدريج. فأكثر النساء بين الستة والسبعة، دون الستة وفوق السبعة أقل. قال: فمنهن من تحيض ستا ومنهن من تحيض سبعا، فترجع إلى من هي في سنها وأقرب إلى مزاجها، أي من أقاربها، بنات عمها، خواتها. ثم قوله: فإن قويت يشعر بأنه ليس بواجب عليها وإنما هو مندوب، يعني يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل غسلا واحدا عند صلاة الظهر والعصر، وغسلا واحدا عند صلاة العشاء، وغسلا عند صلاة الفجر، وهو أعجب الأمرين أي أحبهما إلي، بين الصنعاني رحمه الله، أي إلى أنه قال أبو داود: قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي، فلم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وظاهر الحديث أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا فيكون مدرجا. طيب، أمر آخر، نعم، يدل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو مندوب لها، وإلا فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة. قال: وإلا فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال، بعد الاغتسال عن الحيض بمرور ستة أو سبعة الأيام، وهو الأمر الأول الذي أرشدها صلى الله عليه وسلم إليه. فإن في صدر الحديث: آمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال: ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض ستا أو سبعا ثم تغتسل وتصلي كما ذكره المصنف، وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض، فلم يذكره في هذه الرواية، وقد ذكره في غيرها. ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين والاغتسال كما عرفت، هذا كما قلنا سيأتي بعد أن نكمل الحديث وكلام الصنعاني رحمه الله، سنأتي بعد ذلك بخلاصة أحكام المستحاضة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين في وقت أحدهما للعذر، إذ لو أبيح لعذر لكانت المستحاضة أول من يباح لها ذلك، ولم يباح لها ذلك بل أمرها بالتوقيت كما عرفت. هذا فيه رد على من؟ رد على الشيعة. الصنعاني رحمه الله بهذا الكلام يرد على الشيعة الذين إذا صلوا الظهر جمعوا إليها العصر، وإذا صلوا المغرب جمعوا إليها العشاء. فيقول في هذا الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين، نعم، في وقت أحدهما للعذر، مع أنهم لا عذر لهم، ليس لهم عذر في ذلك، وإنما يجمعون بين الصلاتين للهوى لا للعذر، ولأجل ألا ينقطع وقت المقيل عندهم والتخزين فيصلون الظهر ويتبعونها بالعصر، نعم، وهكذا بعد ذلك يصلون المغرب والعشاء معا. وقول الصنعاني هذا معارض بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا، لكنه محمول على من وقع في حرج، وأما المستحاضة فتتوضأ لكل صلاة فلم يقع عليها ذاك الحرج، نعم. ثم أيضا المستحاضة يستمر بها الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في مرة من المرات أو في بعض الأحيان النادرة لرفع الحرج عن أمته، فلهذا يكون الجمع بين الصلاتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج، أما المستحاضة فحالها يستمر، ربما استمر بها سنين، فلأجل ذلك ترجع إلى الأصل وهو ما دلت عليه هذه الأدلة أو الوضوء لكل صلاة. طيب، هذا درس اليوم، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل، ولعل الصوت يكون أيضا أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.